بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الدليل العقلي أخذتم في المقدمة أنه يبحث في الدليل العقلي في أمرين إثبات القضايا العقلية وحجية الدليل العقلي ووصلتم إلى التخيير والكفائية في الواجب ويوجد طلب من أحد الإخوان أننا نأخذ الدرسين السابقين على هذا الدرس ولكن نبدأ من الدرس القادم إذا أنتم توافقون يعني أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق واشتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر إذا تحبون ناخذ هذا الدرسين من الدرس القادم والأمر إليكم. في بحث التخيير والكفائية في الواجب إذا كان عندي خطاب شرعي وهذا الخطاب الشرعي يكون متكفلا للوجوب فيمكن فهم التخيير في هذا الخطاب الشرعي على نحوين: تخيير العقلي على نحو التخيير العقلي وعلى نحو التخيير الشرعي. أبدأ بالشرعي أولا. الخطاب نفس الخطاب نفس الكلام يوجد فيه تخيير من الشارع، فنفس الرواية تقول اعمل واجب عليك هذا أو هذا أو هذا، فيكون التخيير تخييرا شرعيا. مثلا في كفارة شهر رمضان يأتي الخطاب والكلام بهذه الصيغة: أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا. فالشارع هو يخير المكلف بين هذه البدائل، فطالما أن الخطاب تكفل بذكر البدائل فأسمي التخيير تخيير شرعي. التخيير العقلي لا يبين فيه التخيير، وإنما الخطاب يكون مطلقا. وبتطبيق قرينة الحكمة نفهم أنه يريد على نحو البدل. قرينة الحكمة ما هي؟ مختصر قرينة الحكمة: لم يذكر القيد فلا يريد القيد، لم يذكر القيد فلا يريد القيد، خلاصة قرينة الحكمة. وهذا مفروض من السنة الماضية يكون في أذهانكم، بخلاف قاعدة احترازية القيود. فنأتي ونطبق قرينة الحكمة فنفهم أن الخطاب مطلق، ويأتي العقل ويقول هذا أو هذا أو هذا أو هذا. إذن التخيير عن طريق العقل. لم يذكر الشارع في الخطاب التخيير، بل العقل يقول بالتخيير. ففي مثل صلي صلاة الظهر، العقل ماذا يقول؟ ليس من المعقول أن يأتي الشارع ويقول صل كل الصلوات بكل أنواعها، تصلي في المسجد وفي البيت وفوق السطح وباللباس الأبيض وباللباس الأسود وإلى آخره، صلي. لم يقيد الشارع بقيد معين، فأفهم الإطلاق أنه لا يريد صلاة مقيدة بقيد معين، وإنما يريد مطلق الصلاة. ويأتي العقل ويقول يكفي أن يمتثل، يأتي العقل ويقول أنه يجب عليك إما أن تصلي في البيت أو وإما أن تصلي في المسجد وإما أن تصلي على السطح وإما أن تصلي في الغرفة وإما وإما إلى آخره. فإذن الوجوب يكون على طبيعي الصلاة، على كلي الصلاة، والمكلف يكون مخيرا في تطبيق هذا الطبيعي على أي مصداق من المصادق. ولما سمي بالعقلي؟ لأن الخطاب الشرعي لم يتكفل بذكر البدائل، وإنما العقل عن طريق قرينة الحكمة وعن طريق الإطلاق يفهم أن هناك عدة بدائل، فيخير العقل المكلف، وكذلك العرف أيضا، حتى العرف عرف الناس. فرقوا بين العقل والعقلاء، سيرة عقلائية، وأحيانا نقول عقل أيضا عند الناس. تأمر شخص اكتب مثلا شيئا معينا، افعل شيئا معينا، يفعل، اشتر خبزا مثلا، مرة واحدة يروح الخباز، فيفهم العقل أنه يريد الشيء مرة واحدة، نعم يذهب الآن أو بعد قليل أو بعد قليل أو بعد قليل. فإذا ذهب مرة واحدة فقد امتثل، حتى العرف يقول هذا الأمر في تعامل العبد مع مولاه. فإذا العقل والعرف يقولان بالتخيير، لذلك نسميه بالتخيير العقلي. سنطبق هذا المقدار. التخيير والكفائية في الواجب، الخطاب الشرعي المتكلف المتكفل للوجوب على نحوين، أحدهما على نحو التخيير العقلي، وهو أن يبين، هذا ما ذكرته. إذن قلنا طبيعية الصلاة يعني في عنوان واحد، طبيعية الصلاة عنوان واحد، مو مصادق، لا أذكر المصادق، البدائل لا تذكر، وإنما هناك عنوان واحد كعنوان الصلاة، طبيعية الصلاة. أن يبين فيه وجوب عنوان كل واحد، وتجري قرينة الحكمة، لم يذكر القيد فلا يريد القيد، لم يذكر القيد إثباتا يعني في مقام الكلام، فلا يريد القيد ثبوتا واقعا في المراد الجدي، لإثبات الإطلاق في الواجب وأنه إطلاق بدلي. مثاله كما إذا قال صلي، فيكون الواجب طبيعي الصلاة، ويكون مخيرا بين أن يطبق هذا الطبيعي على الصلاة في المسجد أو على الصلاة في البيت أو على الصلاة نقط إلى آخره. إلا أن هذا التخيير، لماذا سمي بالعقل؟ إلا أن هذا التخيير ليس شرعيا بل هو عقلي، بمعنى أن الخطاب الشرعي لم يتعرض إلى هذا التخيير ولم يذكر هذه البدائل مباشرة، وإنما يحكم العقل والعرف بالتخيير المذكور. والنحو الآخر على نحو التخيير الشرعي، وهو أن يتعرض الخطاب الشرعي مباشرة للتخيير بين شيئين أو أكثر، طبعا يذكر الشهيد مثال الشيئين من باب التسهيل، قد يكون أكثر، فيأمر بهما على سبيل البدل، فيقول مثلا صلي أو أعتق رقبة كما في كفارة شهر رمضان، أو صم البديل الثالث. ويسمى التخيير حينئذ شرعيا، والوجوب بالوجوب التخييري، فالوجوب التخييري كن على نحو التخيير الشرعي مو العقلي، اصطلاح الوجوب التخييري. وكما قلنا في السنة الماضية كونوا دقيقين في استعمال الاصطلاحات الأصولية، كل علم له اصطلاحات معينة، لا بد من معرفة هذه الاصطلاحات كما هي في هذا العلم. نأتي إلى التخيير الشرعي في الواجب. هل الوجوب التخييري على نحو التخيير الشرعي موجود عندنا في الشريعة؟ نعم بلا شك، عندنا كثير من الروايات تخير كما في كفارة شهر رمضان. هل هناك خصائص متفق، مميزات متفق عليها بين الفقهاء؟ نعم هناك خصائص متفق عليها فقهيا. أولا، إذا أتى المكلف بإحدى هذه البدائل فيكون ممتثلا، فإذا صام أو أطعم 60 مسكينا فقد امتثل. فإذا الإتيان بأحد هذه البدائل يؤدي إلى امتثال المكلف. ثانيا، إذا ترك المكلف كل البدائل فيكون عاصيا، بديهة من البديهيات ما يحتاج إلى نقاش ولا استدلال. تترك كل البدائل، يترك الإنسان كل البدائل فيكون عاصيا. ولكن هل يتعدد العقاب والمعصية؟ يعني لكل بديل هناك عقاب ومعصية؟ نقول لا، يوجد عقاب واحد لترك كل البدائل، فمعصية واحدة وعقاب واحد. ثالثا، إذا أتى بجميع الأشياء، هم صام هم أعتق رقبة وأطعم 60 مسكينا في نفس الوقت في آن واحد، ما يصير. هنقول بين الاعتاق وبين الإطعام في نفس الوقت يعتق وفي نفس الوقت يطعم 60 مسكينا، حتى الصيام يحتاج إلى تعدد. فإذا أدى العملين في نفس الوقت، إذا قلنا بالتخير بين هذين البديلين، هل يكون ممتثلا أيضا أو لا؟ نقول أيضا يكون ممتثلا. فإذا هناك تخير، ولكن يمكن للمكلف أن يأتي بجميع هذه البدائل ويكون أيضا ممتثلا. طبعا ليش تأتي هذه النقطة الثالثة الآن نذكرها؟ التخير الشرعي على الكتاب، التخير الشرعي في الواجب، ولا شك في أن الوجوب التخييري ثابت في الشريعة في مواقع عديدة، روايات مختلفة، وله خصائص متفق عليها فقهيا بين الفقهاء. منها أولا أن المكلف يعد ممتثلا بإتيان أحد الشيئين أو الأشياء. ثانيا، ويعد عاصيا إذا ترك البدائل كلها، غير أنها معصية واحدة ولها عقاب واحد. ثالثا، وإذا أتى بالشيئين معا في نفس الوقت فقد امتثل أيضا. وقد وقع البحث الآن يأتي إلى تحليل حقيقة الوجوب التخييري. قلنا الوجوب التخييري موجود، ما هي حقيقته؟ فسروا لنا هذا الوجوب التخييري كيف هو، يحتاج إلى تفسير أو لا يحتاج؟ قلنا نعم يحتاج، فيأتي هذا البحث التحليلي. وهناك تفسيران لحقيقة الوجوب التخييري. التفسير الأول أن هذا الوجوب التخييري الشرعي يرجع إلى التخيير العقلي، ففي التخيير العقلي يوجد عندي عنوان واحد وعن طريق تطبيق قرينة الحكمة والإطلاق، فعندي عنوان واحد كما في التخيير العقلي يأتي قرينة الحكمة هنا أيضا. فهذا الوجوب لا يتعلق بالمصادق، يعني مو ليس العتق واجبا أو صيام شهرين متتابعين واجب أو إطعام 60 مسكين واجب، وإنما هناك الجامع بين هذه الأشياء، نجمع بينهما عنوان جامع، عنوان واحد بينها كعنوان الكفارة. فعندي طبيعي الشيء كفارة، طبيعي الكفارة، ويأتي العقل ويقول أنت مخير بين الإطعام أو العتق أو الصيام، فيختار أحد هذه المصادق. ولكن هذا الوجوب لا يسري إلى المصداق، بل يبقى على الجامع، العنوان الجامع الواحد، ويكون على التفسير الأول عندي ملاك واحد، ملاك في خصوص هذا الجامع، ملاك لخصوص هذا الجامع، لا ملاكات متعددة على حسب البدائل، على عدد البدائل. فإذا التفسير الأول يرجع التخيير الوجوب التخييري إلى التخيير العقلي، ويكون عندي وجوب على الجامع وعندي ملاك واحد. هذا الجامع تارة يكون عنوان أصيل كعنوان الكفارة، وتارة يكون عنوان انتزاعي كعنوان أحدهما، إما العتق وإما الصيام. إما نقول عنوان أحدهما عنوان انتزاعي، وإما عنوان أصيل كالكفارة. فالجامع يكون على أحد نحوين. وقد وقع البحث في تحليل حقيقة الوجوب التخييري، فقيل التفسير الأول إن مرجعه إلى التخيير العقلي، بمعنى أنه وجوب واحد متعلق بالجامع بين الشيئين تبعا لقيام الملاك به. هذا الضمير يرجع إلى شنو؟ تبعا لقيام الملاك به بالجامع. الآن يأتي الجامع إما كفارة يعني عنوان أصيل أو عنوان انتزاعي، عنوان أحدهما. سواء كان هذا الجامع عنوانا أصيلا كالكفارة أو عنوانا انتزاعيا كعنوان أحدهما، أحدهما إما هذا وإما هذا. فعنوان أحدهما واحد لو متعدد، واحد أحدهما، فعندي وجوب واحد على أحدهما، مو وجوب على الأول ووجوب على الثاني، وجوب على أحدهما عنوان واحد. والتفسير الثاني أن الوجوب التخييري يرجع إلى وجوبين مشروطين، فالعتق واجب بشرط أن تترك البدائل، بقية البدائل. الصيام واجب بشرط أن تترك بقية البدائل، وكذلك بالنسبة للبديل الثالث. فعندي كل بديل يشترط فيه أن يكون بترك البدائل الأخرى. عنوان أحدهما، أحدهما شنو لفظ الآن، شنو التصور عن أحدهما؟ أحدهما أحدهما ما يصير اثنين، أحدهما واحدا منهما، قلت مو أحدهما واحدا منهما، كلمة واحدا منهما افهم اثنين، إيه من اثنين خو، واحد من اثنين. صورة واحدة لو صورتين عندك في ذهنك، صورة واحدة، كم صورة في الذهن لما أقول واحدا منهما؟ صورة واحدة مو صورتين، صحيح؟ فإذا عنوان واحد يصير. فإذا عندي هنا وجوبات متعددة، الأول بشرط ترك الآخر، الثاني بشرط ترك البدائل الأخرى، الثالث بشرط ترك البدائل الأخرى، فصار عندي ثلاث وجوبات، فعندي ثلاث ملاكات، لكل وجوب مصلحة معينة، فعندي ثلاث وجوبات ولكل وجوب مصلحة، فصار عندي ثلاث ملاكات، بخلاف التفسير الأول وجوب واحد ملاك واحد. على التفسير الثاني عندي وجوبات متعددة وملاكات متعددة، وكل وجوب مشترك بترك الوجوبات الأخرى. هذه الملاكات لا يمكن أن تحصل جميعها، لذلك نشترط هذا الشرط، فتحصل إذا أديت العمل الأول تحصل على الملاك الأول، تؤدي الواجب الثاني تحصل على الملاك الثاني، أو إذا فعلت الواجب الثالث فقد حصلت على الملاك الثالث، ولا يمكن أن تحصل على جميع الملاكات لأنها مشروطة بترك الملاكات الأخرى، الوجوبات الأخرى. وقيل إن مرجعه إلى وجوبين مشروطين، بمعنى أن كلا من العدلين واجب وجوبا مشروطا بترك الآخر، ومرد هذين الوجوبين إلى ملاكين وغرضين ومصلحتين غير قابلين للاستيفاء معا. فمن أجل تعدد الملاك وقيام ملاك خاص بكل من العدلين تعدد الوجوب، لأننا عندنا عدة ملاكات فيكون لكل ملاك وجوب أو لكل وجوب ملاك. ومن أجل عدم إمكان استيفاء الملاكين معا جعل الوجوب في كل منهما مشروطا بترك الآخر، لأن عندك أو هذا أو هذا أو هذا، فما تستطيع تأتي بالأول تحصل على ملاك الأول، ومشترط فيه أن تترك البدائل الأخرى، فإذا أتيت بالأول بشرط أن تترك الثاني والثالث، فأتيت بالواجب الأول فتحصل على الملاك الأول، تأتي بالثاني بشرط أن تترك الأول والثالث فتأتي بهذا الواجب تحصل على الملاك الثاني، وكذلك بالثالث نفس الشيء. فإذا لا يمكن استيفاء جميع الملاكات، لذلك جعل هذا الوجوب مشروطا بترك الوجوبات الأخرى. إشكالات على التفسير الثاني. الإشكال الأول، يلزم من هذا التفسير الثاني أنه إذا ترك المكلف جميع البدائل فلا بد أن تتعدد المعصية والعقاب. قلتم وجوب أول وجوب ثاني وجوب ثالث، يعني ملاك أول ملاك ثاني ملاك ثالث، فتترك الواجب الأول والواجب الثاني والواجب الثالث، ولكل وجوب ملاك، معنى ذلك أنك تركت الملاك الأول والملاك الثاني والملاك الثالث، ولكل ملاك معصية وعقاب، فيكون يتعرض الإنسان إلى ثلاث معاصي وثلاث عقوبات. لازم من كلامكم، مو مثل التفسير الأول وجوب واحد تترك الوجوب الواحد تحصل على معصية واحدة لأن ملاك واحد، فهنا وجوبات متعددة، فالإنسان كلما يترك واجبا قاعدة، كلما يترك واجبا يحصل على معصية. وأنتم قلتم هنا أن الوجوب يتعلق بهذه الوجوبات المتعددة، فكل واجب له ملاك، فكل واجب إنسان لا يؤدي يحصل على معصية وعقاب، فهذا إشكال على هذا التفسير. وقد لوحظ على التفسير الثاني بأن لازمه أولا، الإشكال الأول، تعدد المعصية والعقاب في حالة ترك العدلين معا كما هو الحال في حالات التزاحم بين واجبين لو تركهما المكلف معا، ورد في حالات التزاحم أيضا، بين أن ينقذ الغريق الأول أو الثاني، وقع تزاحم تركت الواجب إنقاذ الغريق الأول وواجب إنقاذ الغريق الثاني، تركت الاثنين، ورد قبل صفحة وصفحتين أيضا بأن يحصل الإنسان على عقاب. وقد أجاب الشهيد على هذا الإشكال، راجع الدرس الماضي. فهذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، إذا أتى بجميع البدائل في نفس الوقت، إذا أعتق وأطعم 60 مسكينا في نفس الوقت، الوجوب الأول مشروط بترك الثاني وأنت أتيت بالثاني، فالوجوب الأول ليس فعليا في حقك، وكذلك بالنسبة للثاني، مشروط بترك الأول وأنت أتيت بالأول فالثاني لا يكون فعليا في حقك لأنه مشروط، وإذا انتفى الشرط ينتفي المشروط. الأول مشروط بترك الثاني فأنت أتيت بالثاني، فمعنى ذلك أن الوجوب الأول ليس فعليا في حقك. الثاني مشروط بترك الأول فأنت أتيت بالأول، فيكون الثاني ليس فعليا في حقك لأنه وجوبات مشروطة، فإذا انتفى الشرط ينتفي المشروط. متى يكون الأول واجبا؟ إذا تركت الثاني. إذا أتيت بالثاني الأول ليس واجبا في حقك، وكذلك بالعكس. إذا الوجوبين ليسا فعليا في حقك، يعني لو أصلا ماكو واجب عليك حتى تمتثل، معنى ذلك أنه لا يوجد وجوب في حقك مو فعلي، فيكون الإطعام 60 مسكينا ليس فعليا، وعتق الرقبة ليس فعليا. إذا أتيت بالبديلين في نفس الوقت تعتق وتطعم 60 مسكينا، يعني لا هذا واجب عليك ولا هذا واجب عليك، مو فعلي في حقك، لأن الشرط انتفى عندك فلا يكون فعليا في حقك. فإذا تركت كل البدائل ماكو وجوب عليك، فماكو لا أكو كفارة ولا أكو شيء، يعني لا صوم شهر رمضان ماكو كفارة عليك إذا متعمد، على حسب هذا الإشكال. واضح الإشكال؟ واضح؟ خب رد الإشكالين، وكلا اللازمين معلوم البطلان وتركهم الشهيد، وكلا اللازمين معلوم البطلان. ليش معلوم البطلان؟ من يجاوب؟ ما جاوب الشهيد معلوم، قال واضح بعد هذا. يلا يا الأصوليين طلبة الأصول، من يعطينا جواب؟ الإشكال الثاني جاوب عليه سابقا، الإشكال الأول هم جاوب عليه في حالات التزاحم، يجاوب عليه شنو هذا الجواب؟ جاوب عليه، جاوب شنو هذا الجواب؟ تخلي سؤال واجب مو حلو؟ سؤال واجب، بين كيف أن هذين اللازمين معلومي البطلان أو معلوما البطلان، ورجاء تجاوبون، شغلوا هذا الذهن. الأصولي إذا ما تيل إشكالات يجاوب عليها ما يصير أصولي، نفترض طبعا سنة خامسة مو سنة أولى، يعني جواب لازم يكون بعد عندكم دقيق في التعبير عما تريدون، فأخذوا السؤال الواجب وشوف الأوراق، كم طالب موجود؟ 2 4 6 7، كم من الطالبات؟ كم من الطالبات؟ عدد الطالبات 3 4، المهم أبي بعدد الطلبة يكون عندي أوراق، ولا ما أجاوب السؤال. فرجاء تتفاعلون مع الدرس، العام الماضي كنا نعطي أسئلة بس 2 3 كانوا يجاوبون يشاركون، قليل كانوا يشتركون. ترى الأستاذ هم ينشط إذا الطلبة يشاركونه، إن شاء الله ما نكون من المقصرين، بس على الأقل يصير أكون نوع من التفاعل بين الطالب والأستاذ إن شاء الله، إذا اعتبرتوني أستاذ. إذن وكلا اللازمين معلوم البطلان وسكت الشهيد. وثانيا عدم تحقق الامتثال عند الإتيان بكلا الأمرين، يعني في زمان واحد في وقت واحد، حط هذا القيد، أنا قد في الذهن أن أتي بالأول ثم أتي بالثاني، قل على الترتيب، إذا أتيت بالأول سقط التكليف عنك، ماكو تكليف بعد. الإنسان الذي يطعم 60 مسكينا خلاص انتهى عنا قضية صيام شهرين أو عتق الرقبة، لكن نشترط الآن أنه يأتي بنفس الوقت في نفس الوقت، إذ لا يكون كل من الوجوبين حينئذ فعليا، لأنه فعلي بشرط ترك الآخر، فإذا أتيت بالآخر فلا يكون فعليا في حقك. والجواب على الإشكالين وكلا اللازمين معلوم البطلان، وهذا خلوه سؤال للواجب. نأتي الآن إلى ثمرة البحث في حقيقة الوجوب التخييري. الآن عندنا وجوب تخييري وحللنا هذا الوجوب إما على التفسير الأول أو على التفسير الثاني، ما هي الثمرة؟ شنو أستفيد؟ قلنا يوجد وجوب تخييري، ما هو الفرق؟ ماذا أستفيد؟ ما هي الثمرة؟ عندي تفسيرين، ما هي الثمرة المترتبة على هذين التفسيرين؟ على التفسير الأول عندي عنوان واحد، على التفسير الثاني عندي وجوبات متعددة، فعلى التفسير الثاني تستطيع أن تتقرب بهذا العنوان الخاص، على الأول تتقرب بالعنوان الكلي أكفر قربة إلى الله تعالى، على التفسير الثاني تقول أطعم 60 مسكينا قربة إلى الله تعالى، لأن عندك عناوين خاصة وجوبات خاصة. فعلى التفسير الثاني تستطيع أن تأتي بالعنوان الخاص، على التفسير الأول ما تستطيع، عندك وجوب على الكلي على الجامع، فتتقرب بالجامع تقول هذا مصداق. نعم مصداق، ولكن الوجوب جعل على الجامع على الطبيعي، والوجوب لا يسري، لأن الوجوب يجعل من الشارع، هو يقول أريد هذا الوجوب على هذا الشيء، أريد الوجوب على طبيعي الكفارة على الكفارة، وهذا الوجوب لا يسري من الكفارة إلى الإطعام، لازم الشارع هو يقول أريد الوجوب على الإطعام، لأن الوجوب بيد الشارع يجعله حيثما يشاء، مو احنا نسري نقول أن هذا يسري من هنا إلى هنا، لازم الشارع يقول. فإذا سريان الوجوب ما عندنا، لذلك مقدمة الواجب ليست واجبة، وإنما المكلف مسؤول عن الإتيان بها. رأي المشهور مقدمة الواجب واجبة، عندنا وجوب على الصلاة، هذا الوجوب على كلام المشهور يسري من الصلاة إلى الوضوء، على رأي الشهيد لا يسري كما مر في السنة الماضية. سريان وجوب ما عندي، وإنما المكلف مسؤول عن الإتيان بمقدمة الواجب حتى يستطيع أن يؤدي الواجب. فإذا على رأي المشهور عندي سريان، على رأي الشهيد لا يوجد عندي سريان للوجوب، لأن الشارع الوجوب جعل، والشارع يجعل الوجوب حيثما يشاء كيفما يشاء أينما يشاء، وليس بيد المكلف يقول أنا الآن أخذ الوجوب من هذا المكان إلى هذا المكان، الوجوب جعل، اعتبار الشارع يعتبره وليس المكلف، الشارع يقول أنا أعتبر هذا الوجوب في هذا الشيء، المكلف لا يستطيع يقول إذن عندي وجوب عندي مقدمة فهذا الوجوب يسري إلى المقدمة، لا يوجد عندنا سريان للوجوب، لأن الوجوب جعل والشارع هو يجعل ويعتبر الوجوب أينما يشاء. فإذا على التفسير الثاني نستطيع أن نأتي بهذا العنوان الخاص، وعلى التفسير الأول لا يمكن أن نأتي بالعنوان الخاص، وإنما نأتي بعنوان الكلي، لأن الوجوب مجعول على هذا العنوان الكلي. وتوجد ثمرات تترتب على تفسير الوجوب التخييري بهذا الوجه أو بذاك، يعني التفسير الأول أو التفسير الثاني، وقد يذكر من هذه الثمرات، وقد يذكر منها جواز التقرب بأحد العدلين بخصوصه على التفسير الثاني، لأنه متعلق للأمر بعنوانه الخاص، وعدم جواز ذلك على التفسير الأول، لأن الأمر متعلق بالواجب بالجامع، فالتقرب ينبغي أن يكون بالجامع المحفوظ في ضمنه، في ضمن شنو؟ ضمن يرجع إلى شنو؟ الجامع محفوظ في ضمن الجامع، ما لم الشيء لا يحفظ في ضمن نفس الشيء. لا، ارجع إلى العبارات السابقة، نفس العبارة لازم نأتي بالضمير، الأمر المتعلق بالجامع، الجامع المحفوظ في ضمن الأمر، الجامع المحفوظ في ضمن نفس الأمر الكفارة، كما هي الحالة في سائر موارد التخيير العقلي، إذن تقول أصلي قربة إلى الله تعالى، ولا تقول أصلي في المسجد قربة امتثالا لأمر الله قربة لله تعالى. أصلي لأن تقف في المسجد تقول أصلي قربة لله، ما تقول أصلي في المسجد. لو قلنا بتعدد الوجوبات لابد عندما تصلي في المسجد تقول أصلي في المسجد قربة إلى الله تعالى حتى تحدد الوجوب، وأنت تقول أصلي قربة لله بدون تحديد المصداق، أصلا لا يأتي في ذهنك هذا الشيء. نعم طبعا تحصر صلاة الجماعة بنية الجماعة، ولا بدون نية ما تصير، لأن ذاك عندي تفصيلي بين الفرادة والجماعة، تصلي فرادة أو جماعة عندي أمر، تصلي فرادة تحصل على ثواب الفرادة، تصلي جماعة تحصل على ثواب الجماعة، فتقول أصلي جماعة قربة إلى الله تعالى، ولكن أصلي في المسجد ما تقول. فإذا إذا وجوبات متعددة فلا بد أن تحدد هذا الوجوب الخاص في النية، وإذا وجوب على العنوان الجامع فتحدد عنوان العنوان الجامع، لا تحتاج إلى تحديد المصاديق. فإذا هذه ثمرة من الثمرات التي تذكر بهذا البحث. ملاحظة، هل يشترط في الوجوب التخييري أن تكون البدائل متباينة، أو يمكن أن تكون من قبل الأكثر والأقل؟ يعني البديل الأول صلاة زائد قنوت، البديل الثاني صلاة بدون قنوت، فيكون من باب الأقل والأكثر. نقول يشترط في الوجوب التخييري أن تكون البدائل متباينة، لا يوجد بينها اشتراك. إذا قلنا قنوت زائد صلاة وصلاة، تستطيع أن تأتي بالصلاة وتترك القنوت من باب الأقل والأكثر. فإذا صلاة زائد قنوت في مقابل صلاة، الصلاة تقابل الصلاة، قبل القنوت تقابل ماذا؟ لا يوجد شيء في مقابلها، ونحن البدائل نريد أن تكون إحداها في عرض الأخرى يعني مقابلها، فيقف في قباله. فالصلاة في مقابل الصلاة، القنوت لا يوجد في مقابلها شيء، فالبدائل لابد أن تكون مختلفة متباينة، ولا يمكن أن تكون من قبيل الأكثر والأقل. حتى لو لا يمكن أن يكون هكذا. الآن تقول مثلا للعبد مثلا نقول اشتر خبزتين لو ثلاثة، اشتري خبزتين، خبز الثالث في مقابل ماذا؟ اثنين واحد واثنين أو واحد واثنين وثلاثة، خبز الواحد في المقابل الأول، الثاني في مقابل الثاني، الثالث في مقابل شنو راح يصير؟ نعم هو لابد عقلا نقدر بأن لابد أن يكون هناك، تقول له اشتر خبز أو جبن حتى يصير أكو شيء في مقابل شيء. ثلاثة شنو فيهم؟ خب هذا نشوف الدليل نفسه، لازم نشوف ناس نفس الدليل، هل يأتي على نحو البدال أو شيء آخر ما أدري، نحتاج نرى نفس الدليل، هذا مع الدليل. الآن إحنا وجوب تخيير الشرعي، يعني ننظر إلى التخيير الشرعي نشوف شنو. قد يكون تأتي بهذا واحد واجب ثلاثة مستحب، هذا مو على التخيير، يعني مو واحد واجب وثلاثة واجب، لا هذا واجب أو هذا واجب، ولو واجب على عنوان كلي والعنوان الكلي له مصداقين واحد أو ثلاثة، فلاجب أن ننظر إلى نفس الرواية. تارة نقول عنوان كلي، يعني نقول لك تأتي بالتسبيحات، وتأتي بواحد تكتفي، أو تأتي باثنين كافي، أو تأتي بثلاثة، العقل يقول لك. وتارة نفس الدليل يقول لك هذا الأول التسبيح، تأتي بتسبيح هذا واجب، أو تأتي بثلاث تسبيحات هذا واجب، يعني عندك واجبين، إما أن تأتي بالواجب الأول وهو تسبيحة واحدة، وإما أن تأتي بالواجب الثاني وهو ثلاث تسبيحات. ومعروف لازم نفس الرواية خلي معروف، وهذا نقرأ رسالة عملية تأتي بهذا وهذا يكفي، نفس الرواية لازم نشوفها. ابحثوا، واجب لكم روح ابحثي في الرواية. سنة خامسة بعد تبحثون في الموضوع ابحثوا فيه، صاروا الحين واجبين في الدرس الأول بحثوا. زين سؤال بعد هذا، أنا راح أبحث وأنتوا أبحثوا في هذا الموضوع، هنشوف نفس الرواية ماذا تقول بخصوص التسبيحات الثلاثة، ومن نفس الفتوى هنشوفوها عبارة الفتوى واجبين. فإذا التخيير بين الأقل والأكثر في الوجوب غير معقول، وإنما لابد أن تكون هذه الوجوبات متباينة. وتوجد ثمرات تترتب على تفسير الوجوب التخيير بهذا الوجه أو بذاك، وقد يذكر منها جواز التقرب. خلينا خلاصنا من هذا. ثم إن العدلين في موارد الوجوب التخيير يجب أن يكونا متباينين، ولا يمكن أن يكونا من الأقل والأكثر، لأن الزائد حينئذ مما يجوز تركه بدون بديل، ولا معنى لافتراضه واجبا. إذن هذا الزائد ما تقدر تقول عنه واجب، مستحب ممكن، يجوز ممكن، تقول عنه واجب ما ممكن، لا يوجد له مقابل. ولا معنى لافتراضه واجبا، فالتخيير بين الأقل والأكثر في الإيجاب يعني الوجوب غير معقول. كلمة وجوب أو إيجاب بنفس المعنى. الآن نأتي إلى هذا البحث الصغير، نخلصه وخلص الدرس. الوجوب الكفائي طبعا بعد الوقت أدركنا، نخلي إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.